بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي السمح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إياد خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في باب حكم النجاسة وبيانها، لبيان نجاسة بول الغلام والجارية. وهذا الحديث قال الحافظ فيه: أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في سننه وصححه الحاكم، وكذا الإمام البخاري والدارقطني وجمع. نعم، وإسناد هذا الحديث حسن وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. من هذه الشواهد ما جاء في حديث علي بن أبي طالب وحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث. نعم، وقد صحح واحتج بهذه الأحاديث الأئمة من المتقدمين والمتأخرين كالعلامة الألباني والوادعي رحمة الله تعالى عليهما. قوله عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية. الغسل إفاضة الماء على المغسول وتعميم هذا الماء عليه، وقوله من للتعليل أي لأجل إصابته الثوب أو البدن. ومنهم من قال إن من سببية، يغسل من بول الجارية أي بسبب بولها. فعندنا معنيان: للتعليل أو للسبب، والثاني أظهر. قوله بول هو السائل المعروف الذي يخرج من القبل من ذكر أو أنثى، وهو نجس. لذا ذكر الحافظ حديث أبي السمح في باب النجاسات، وهكذا ذكره لبيان كيفية إزالة هذه النجاسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يغسل من بول الجارية. والجارية هي الطفلة الصغيرة من زمن الرضاع، سميت جارية لخفتها. والجارية في اللغة هي الفتية من النساء، والمراد ما تقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يغسل من بول الجارية. الألف واللام في الجارية للعموم، وسيأتي بإذن الله معنا تفاصيل هذه المسألة. قال: ويرش. الرش هو النضح، وهو دون الصب. يرش الماء من بول بسبب أو لأجل بول الغلام، والغلام الذكر من الولادة إلى البلوغ، والمراد ها هنا الرضيع، المراد الرضيع. والألف واللام في الغلام للعموم فيما تقدم معناه. بهذا الحديث وأمثاله استدل أهل العلم على تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة، فقالوا: بالتغليظ في الأمر بالغسل، وبالتخفيف في الأمر بالرش والنضح وهو دون الغسل. وعلمت أن هذا التقسيم لا غبار عليه، وهذا من الأدلة في التفريق بين الذكر والأنثى. والله جل وعلا جعل هذه الفروق وبينها، ورد على المتعلمنة الذين يدعون إلى حرية المرأة وأن لا فرق بين المرأة والرجل، فالفروق كثيرة. والله جل وعلا قد صان المرأة المسلمة وحماها بهذا الشرع العظيم، لكن هؤلاء المجرمين إنما أرادوا إفساد المرأة وإخراج المرأة عن عفتها وحشمتها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن التفرقة بين بول الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: أحدها كثر حمل الرجال والنساء للذكور إلى أن قال: والثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد إلى أن قال: الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، وهذا معلوم واضح لكل أب وأم، فيجد الفرق بين بول الغلام الطفل الصغير الذكر وبين الصبية الصغيرة الرضيعة، فبول الرضيعة أنتن من ناحيتها الرائحة، وهذا معلوم. نعم. وذكر العلامة ابن عثيمين في الممتع: فإن قيل ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية؟ أجيب أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة، ولهذا قال بعض العلماء: الحكمة تعبدية، الحكمة تعبدية. ثم قال رحمه الله: فقال بعضهم: الحكمة في ذلك التيسير على المكلف، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به ويحب أكثر من الأنثى، هذا من العلل، لكن الأصل ما ذكره ابن القيم في سبب نتن بولها أكثر من بول الغلام لأجل الرطوبة فيها بخلاف الحرارة فإنها تخفف. قال النووي في المجموع: وذكر أصحابنا في الفرق بين بول الصبي والصبية من حيث المعنى فرقين: أحدهما أن بولها أثخن وألصق بالمحل، والثاني أن الاعتناء بالصبي أكثر وأعم، فإنه يحملها الرجال والنساء في العادة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وذكروا عن الإمام الشافعي تفريقا، قال الشافعي: لأن بول الغلام من ماء وطيب، وبول الجارية من لحم ودم. قال ابن الملقن بعد نقل كلام الإمام الشافعي هذا: إن ثبت عنه فليتأمل، فإن هذا موجود في بول الكبير. وعلى كل، كلام ابن القيم في تعليله كلام قيم، كلام قيم. واعلم أن الأصل في أحكام الغلام والجارية أنهما سواء، ولا يفرق بينهما إلا بدليل، لا يفرق بينهما إلا بدليل، إذ الأصل عموم التشريع. وما يدل على ذلك حديث الباب، لأن التفريق إنما جاء في البول في هذا الحديث ناحية الغلام الرضيع والجارية الرضيعة، وهذا الكلام في مسألة باب الطهارة، فجاء التفريق في البول، دل أن ما عدا باق على الأصل. هذه قواعد مهمة، هذه قواعد مهمة. والحديث جاء في البول والعذرة من الغلام ومن الجارية على حد سواء، لأن التفريق إنما كان في البول فقط، فيحصر ويقصر عليه، فتبقى العذرة على ما هي عليه. وعندنا مسائل، نحن في باب النجاسات، ومن النجاسات البول. واعلم أن الأبوال أربعة كما تقدم معنا: بول الآدمي الكبير، وبول الآدمي الصغير الذي لم يطعم، هذا الثاني. الثالث بول الحيوانات مأكولة اللحم. الرابع بول الحيوانات غير مأكولة اللحم. فعندنا الأبوال أربعة. القسم الأول وهو بول الآدمي الكبير ذكرا كان أو أنثى، فبول الآدمي الكبير نجس بالإجماع. نعم، ودليل الإجماع ما تقدم معنا في حديث أنس في قصة ذلكم الأعرابي الذي بال في طائفة مسجد رسول الله فقال دعوه حتى يقضي بوله ثم أهريقوا عليه على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فدل على نجاسته. وأدلة ذلك كثيرة، والإجماع نقله غير واحد كابن المنذر في الأوسط والنووي في المجموع وابن قدامة في المغني وابن رشد في البداية وجمع. قال النووي في المجموع: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين. نقل فيه الإجماع ابن المنذر وأصحابنا يعني الشافعية وغيرهم كما سمعت، ودليله الأحاديث السابقة ومنها حديث بول الأعراب، وقد كان ذكر منها حديث الأعرابي، وهكذا حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول لا يتطهر، إذا بال يتناثر البول على جسده وعلى رجليه وعلى ثيابه ولا يغسل هذه النجاسة. وهكذا إن عامة عذاب القبر من البول ذاك لنجاسته، والله جل وعلا قال وثيابك فطهر. واختلفوا في بول النبي عليه الصلاة والسلام أهو طاهر أم نجس. قال النووي في المجموع: أما بوله صلى الله عليه وسلم ودمه ففيهما وجهان مشهوران، الوجهان الوجه الأول الطهارة والوجه الثاني النجاسة. الكلام في الدم سيأتي معنا ولا أعلم دليلا على نجاسته، نجاسة دم الآدم. مسألة الدم هذه نؤخرها إن شاء الله، ستأتي معنا في تلخيص الباب وذكر ما لم يذكره الحافظ مع الترجيح والبيان، فنبقى في البول. نعم، القائلون بطهارته استدلوا بحديث ضعيف بشرب أبي طيبة الدم وشرب المرأة البول، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم لا تثبت. قال ابن عابدين في ردي المحتار: وبه قال أبو حنيفة، والراجح أن بوله كبول سائر الآدميين فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه. ومن أراد القول بالطهارة فليأتي لنا بدليل، إذ الأصل والقاعدة في باب الأبوال أنها نجسة إلا ما دل الدليل على الطهارة، فهذا الذي يخصص عليه الدليل ولا دليل نعلمه. قال العلامة بن عثيمين وقال يسوق هذا القول: إن بول النبي صلى الله عليه وسلم وغائطه ليس بنجس، ولكن هذا ضعيف جدا، رحمة الله على هذا الإمام. نعم، إذن عندنا بول الآدمي الكبير، بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم، بمعنى أنه ما زال يرضع سواء كان الرضاعة من الأم أو كان الرضاعة بهذا الحليب المعروف المصنوع، هذا بوله ما حكمه؟ ذهب عامة العلماء إلى نجاسته، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة إلا ما نقل عن الشافعي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن مالك وأحمد وأبو حنيفة يقولون إن بول الصبي الذي لم يطعم لم يستقل بالطعام ما زال يرضع من أمه أو يرضع هذا الحليب بول هذا نجس، واستدلوا بحديث الباب حديث أبي السمح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، هذا يدل على النجاسة. نعم، وهكذا استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه عام البول، ما فرق بين بول كبير وبول صغير، واستدلوا بالقياس على الكبير. لسنا بحاجة إلى القياس، فحديث أبي السمح نص. نعم. قال الطحاوي: قال أصحابنا يعني الحنفية: هو كبول الرجل. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن بول الصبي الذي لم يطعم طاهر وليس بنجس، وهذا قال به داود بن علي الظاهري. وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام. وقال الشافعي: بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام، ولا يتبين لي فرق بينه وبين الصبية، ولو غسل كان أحب إلي. واستدلوا بارك الله فيكم بالأدلة التي جاءت في التخفيف، النضح والرش من بول الغلام، قالوا هذا يدل على أنه ليس بنجس، وهذا غير صحيح، فالراجح هو قول الجماهير. غائط الآدم كبيرا كان أو صغيرا نجس بالإجماع. ودليل الإجماع الأدلة الواردة في الاستنجاء والاستجمار. نعم. قال النووي في المجموع: ويغني عنه الإجماع على نجاسة الغائط، ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع. واستدل بعضهم بحديث عمار مرفوع: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح، رواه الدارقطني والبيهقي. وهذا الحديث يقول النووي فيه باطل لا أصل له، ويغني عنه ما تقدم. قال الشوكاني في الدراري: أما نجاسة بول الآدم وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، إلى أن قال: ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال، أما الغائط فكما في حديث: إذا وطئ أحدكم الأذى في صلاة المصلي بنعليه فليمسحهما بالتراب، فدل على نجاسته. وهكذا أدلة الاستنجاء. قال ابن عثيمين في الممتع: ولذلك كان بول الإنسان وعذيرته في بطنه طاهرين، وإذا خرجا صارا نجسين. فالحكم على الخارج. كيف قلنا إن البول والغائط في جوف الإنسان طاهر؟ لأن الأصل أن الإنسان طاهر، ولا يقال بنجاسة شيء منه إلا بالدليل، فإذا خرج البول وكذا الغائط حكمنا بالنجاسة، حكمنا بالنجاسة. النوع الثالث بارك الله فيكم: أبوال الحيوانات وأرواثها، وهكذا القول في منيها. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول: طهارة بول وأرواث الحيوانات مأكولة اللحم دون غيره، دون غيره، وكذا منيها، وهو قول عطاء والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد ومالك ومحمد بن الحسن وزفر والزهري. قال الشوكاني: ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاستخري. نعم. إذن مذهب أحمد ومالك، لأننا نهتم بالمذاهب الأربعة مع المذهب الظاهر، والحجة عندنا الدليل، ما ظهر لنا دليله قلنا به. إذن القول الأول: طهارة بول وروث ومني الحيوان الذي يؤكل لحمه دون غيره فهي نجسة. واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها لما مرضوا في المدينة، ولو كانت أبوالها نجسة لما أمرهم بشربها، إذ لا يجوز شرب النجس، وهكذا لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل هذه الأواني. قال الشوكاني: أما في الإبل فبالنص، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس. ولكن هناك أدلة أخرى غير القياس ستأتي. الدليل الثاني حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيصلى في مرابض الغنم؟ فقال نعم. وهذه هي المرابض أماكنها التي تربض فيها ولا تخلو من بولها وروثه، فلو كانت أبوالها نجسة لتنجست الأرض بها، فما جاز للمصلي أن يصلي فيها، فدل على طهارتها، لأن الصلاة فيها تستلزم المباشرة لهذه الأرض، وهذه الأرض لا تخلو من بول وروث. هكذا ما تقدم معنا في صحيح الإمام البخاري وغيره من طواف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت الحرام على البعير كما في الصحيحين وغيرهم، وهذا بارك الله فيك لا يخلو من أن يبول البعير. وهكذا الحمام ملازم للمسجد الحرام والمسجد النبوي، فلو كان ذرقه نجسا لأمر الناس بإزالته وتطهيره، بقول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله وجاء عن البراء: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، فبمنطوقه على طهارة بارك الله فيك مأكول اللحم، وبمفهومه على نجاسة بول غير مأكول اللحم، وهذا الحديث ضعيف جدا. نعم، ففي حديث جابر في إسناده عمرو بن الحصين وهو متروك، ويحيى بن العلاء وهو كذاب، وفي حديث البراء فيه سوار بن مصعب متروك. واستدلوا بأن الأصل في الأشياء الطهارة، وتقدم معنا القاعدة أن الأصل في البول النجاسة، الأصل في الأبوال النجاسة إلا إذا دل الدليل على الطهارة. واستدلوا أن غير مأكول اللحم أن بوله نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها ركس، أي الروثة، أخرجه البخاري. قالوا: الركس النجس، وبالقياس على بول الآدم بجامع عدم الأكل، وبعضهم قال بقياس الأولى. إذن هذا هو المذهب الأول، هذا هو المذهب الأول، طهارة بول وروث ومني مأكول اللحم دون غيره من الحيوانات. القول الثاني: نجاسة بول وأرواث جميع الحيوانات، ما كان منها مأكول اللحم وما لم يؤكل لحمه، وهذا هو مذهب الشافعي. نعم، وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد، ونسب هذا القول للجمهور، ورجحه ابن حزم، ورواه عن جماعة من السلف. الشافعي يقول: حتى بول ما لا نفس له سائلة نجس. فالشافعي وأبو حنيفة يقول: كل هذه الأبوال والأرواث نجسة. واستدلوا بحديث: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قالوا: فقوله البول تعم جميع الأبوال. ورد بأن العهدية، والمراد بول الآدمي كما جاء في بعض الروايات من بوله. قال البخاري: ولم يذكر إلا بول الناس. قال الشوكاني في استدلال هؤلاء: وهذا غاية ما تمسكوا به. وقال في السيل: ثم هذا الدليل هو أخص من الدعوة، فإنه في البول لا في الزبل. نعم، استدلوا بالقياس على الآدمي، وأجيب بأنه قياس مخالف للنص. واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، قالوا لنجاستها، وفي الروثة قالوا إنها ركس. والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس للنجاسة، ولو كانت العلة النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم. نعم، هذا القول الثاني. واختلف العلماء في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ما هي العلة؟ فمنهم من قال تعبدية، نهينا عن ذلك تعبدا، ومنهم من قال لأجل التشويش، ومنهم من قال لأنها خلقت من الشياطين كما في حديث البراء، أي طبيعتها وحركتها. القول الثالث: طهارة جميع الأبوال والأرواث عدا بول وغائط الآدمي. وهذا قول داود بن علي الظاهري، وبه قال شعبي والنخعي، ورجحه الشوكاني واستثنى الروثة فقال بنجاسته. واستدل هؤلاء بالأصل في الأشياء طهارة حتى يأتي دليل على النجاسة، واستدلوا أيضا بحديث سلى الجزور والعرانيين، واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلو كانت نجسة لأمر بالغسل كما أمر بذلك في بول الأعرابي. وقالوا: الفرق بين بول وغائط الإنسان وغيره من هذه الحيوانات أن بوله مستقذر بالطبع، وفضلة بهيمة الأنعام ليست كذلك. وفي هذا نظر، في هذا نظر. إذن عندنا ثلاثة أقوال، أرجحها القول الأول، أرجحها القول الأول. والقول الثالث من ناحية التمسك بالدليل قوي، والأقوال حقيقة كما ترى كل استدل بدليل، لكننا نقول بالقاعدة أن الأصل في الأبوال النجاسة للأدلة. بارك الله فيكم فيما جاء في بول الإنسان وغائطه، فهذه الأبوال الأصل فيها النجاسة إلا ما دل الدليل، فمأكولة اللحم مما جاء النص فيها فظاهر، ومما لم يأتي النص فيها فبالقياس بجامع العلة وهي الأكل. والحمد لله رب العالمين.